أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي البهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لم يتعلم في الصغر لم يتقدم في الكبر. الارتباط بين مستوى التعليم ومستوى التقدم في الأمم والمجتمعات معادلة بديهية لا تحتاج إلى نقاش ولا إلى برهنة، فكلما تقدم مستوى التعليم في أمة تأهلت للتقدم، وكلما تراجع مستوى التعليم يكون التخلف هو المصير المحتوم. ولذلك تتنافس الأمم والمجتمعات في الاهتمام بالتعليم. ونحن في بداية عام دراسي جديد، لا بأس أن نؤكد على هذا الأمر. المسألة لا ترتبط فقط بفرص الوظيفة، الحصول على شهادة حتى يتوظف الأبناء حينما يتجاوزون مراحل التعليم، وإنما المسألة ترتبط بمستقبل الأمة ومستقبل الوطن. فالتعليم هو الذي يشق طريق التقدم وطريق التنمية أمام الأمم وأمام الأوطان. كلما كان الاهتمام بالتعليم أكثر كانت فرص التقدم أكبر. من هنا فإننا يجب أن نزرع حب العلم وحب التعلم في نفوس أبنائنا، أن يذهب الابن إلى المدرسة برغبة واندفاع وعشق وشوق، وليس بتذمر وضجر ينتظر متى تأتي الإجازة، تبدأ الدراسة فيفكر متى تبدأ الإجازة. هذا يدل على أن الرغبة في التعلم لم تأخذ موقعها ومكانتها في نفوس الأبناء. من ناحية أخرى، فإن على العائلة أن تحمل هم تعليم أبنائها وأن ترى ذلك رسالتها في الحياة. يرى الإنسان في بعض المجتمعات مع صعوبات الحياة عندهم، ولكن العائلة تعطي الأولوية لتعليم الأبناء، يقترون على أنفسهم في المعيشة من أجل أن يجعلوا ابنهم في مدرسة تتيح له التقدم العلمي. أنا رأيت في بعض المجتمعات ورأيت حتى هنا في البلد مقيم موظف راتبه محدود ولكنه يضغط على نفسه ويضع أبناءه في مدرسة أهلية مع إمكانية أن يسجلهم في مدرسة رسمية حكومية مجانا. السبب في ذلك أن المدرسة الأهلية تتيح لولده جوا أفضل للتعليم، ولذلك يتحمل هو أن يقتر على نفسه، أن يضغط على نفسه من أجل أن يتعلم أبناؤه. وهذا يعني الوعي بأهمية التعليم والوعي بقيمة العلم. بالطبع فإن الدولة تتحمل المسؤولية الأولى في رفع مستوى التعليم في البلاد، أي دولة أي حكومة هي تتحمل المسؤولية. وكما هو واضح فإن هناك ثلاثة أبعاد من أجل رفع مستوى التعليم. البعد الأول المناهج التعليمية، كلما كانت المناهج أفضل وكلما كانت المناهج تدفع الطالب نحو التفكير، تفجر طاقته، تدفعه نحو الإبداع ونحو الترقي والتفوق العلمي، فإن العملية التعليمية تكون أرقى وتكون أفضل. أما إذا كانت المناهج التعليمية تعاني من خلل، تعاني من ضعف، فإن المخرجات ستكون ضعيفة، المخرجات ستكون متدنية. ومع الأسف الشديد فإننا نعاني في بلادنا من هذه المشكلة، وباعتراف كل الأطراف بما في ذلك المسؤولون في وزارة التعليم يعترفون بأن المناهج التعليمية تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى إعادة نظر، ولكن لأسباب مختلفة مسيرة التطوير في مناهج التعليم لا تزال متلكئة، مع أن كل المثقفين وكل الواعين في الوطن يدركون أهمية ذلك. لا زال التعليم يعتمد سياسة الحاشو، مجموعة كبيرة من الكتب والمقررات، يدرس الطالب وخاصة في المراحل الأولى من دراسته وهو ليس بحاجة إليها ولا يستفيد منها، بينما يكون ذلك على حساب الأمور الأساسية التي يحتاجها لبناء عقليته العلمية وتفكيره العلمي. كذلك الاعتماد على مسألة التلقين والحفظ أكثر من التوجيه نحو التفكير ونحو المناقشة ونحو الإبداع، إلى نقاط كثيرة متعددة مطروحة في الصحف، في المجلات، في المؤتمرات. هناك نقاش كثير حول نقاط الخلل في مناهج التعليم. البعد الثاني المعلم. المعلم هو مفتاح العملية التعليمية. كلما كان هناك إعداد جيد للمعلمين وخاصة في المراحل الأولى، في بعض الأحيان يكون هناك تساهل، هذا ما في مشكلة يدرس مرحلة ابتدائية، المرحلة الابتدائية هي الحجر الأساس، هي الأصل، ينبغي أن يكون المعلم في هذه المرحلة فاهما ومدركا لأبعاد العملية التعليمية، ينبغي أن يكون متقنا لأساليب التعليم، وأيضا ينبغي أن ينال حقه من التقدير. مع الأسف لا تزال رواتب المعلمين وامتيازات المعلمين في بلادنا في مستوى لا يليق بالعملية التعليمية، وهذا ما يسبب ضعفا في الحافز وفي الاندفاع نحو الإخلاص في العملية التعليمية. وإن كنا نتوقع ونراهن على الوعي الوطني وعلى الشعور الديني من أجل أن يقوم كل معلم بواجبه ومسؤوليته تجاه طلابه وتلاميذه. البعد الثالث البيئة التعليمية، المدارس التي يتعلم فيها الأولاد والبنات. كلما كانت المدرسة مهيئة ومريحة يرتاح فيها الطالب، ترتاح فيها الطالبة. هنا يكون المجال أفضل للرغبة في العلم وللاجتهاد في الأداء. ولكن مع الأسف الشديد لا تزال كثير من المدارس حسب الإحصائيات الرسمية أماكن غير مهيئة، هي أماكن مستأجرة، بيوت سكنية يحشد فيها الطلاب، وفي بعض الأحيان في كل صف عشرات 30 إلى 40 طالب في صف واحد. كيف للمدرس أن يتوجه لهم؟ كيف لهم أن يرتاحوا؟ ونسمع عن كثير من المشاكل في التكييف، في النظافة، في المجالات المختلفة. هذا لا يتناسب مع بلد ترصد هذه الميزانية الضخمة. ميزانية التعليم في بلادنا من أضخم الميزانيات، 204 مليارات هذا العام ميزانية التعليم. أين تذهب هذه الأموال؟ لماذا لا تكون هناك إدارة؟ لماذا لا يكون هناك رقابة؟ لماذا لا يكون هناك هم في إصلاح هذه الثغرات؟ هذا كلام كثير قيل وكتب حوله، ومع الأسف الشديد حتى الشهادات العالمية وحتى المؤسسات العالمية بدأت تتحدث عن تأخر وتخلف المستوى التعليمي في بلادنا. في جريدة الرياض بتاريخ 19 شوال هذا العام كتب أحد الباحثين موضوعا بعنوان يلخص هذه المشكلة: التعليم ارتفاع في الإنفاق وتراجع الجودة. ونقل عن نتائج صادرة عن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيسا، والذي يعد جهدا تعاونيا، هذه منظمة دولية للأعضاء المشاركين من منظمة بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. هؤلاء لديهم تقارير يصدرونها حول مستوى التعليم وقياس مستوى ومدى نجاح الطلبة الذين بلغ سنهم 15 سنة ممن هم على وشك استكمال تعليمهم الإلزامي. بلادنا مع الأسف الشديد أخذت الموقع قبل الأخير في الدول العربية، يعني بس الحمد لله احنا مو آخر شيء، في دولة عقبنا جاية، الموقع قبل الأخير في الدول العربية. وتعلمون أن المستوى الاقتصادي في كثير من الدول العربية مستوى متدني، بينما نحن نمتلك ثروات طائلة وكبيرة. دول أخرى عدد السكان، كثافة سكانية كبيرة، بينما نحن لسنا بتلك الكثافة السكانية من حيث عدد السكان. ومع ذلك أصبحت بلادنا هي الدولة ما قبل الأخيرة في سلم قياس المستوى التعليمي ومستوى الجودة في الدول العربية. هذا يدق ناقوس الخطر ويوجب على الجميع وخاصة الجهات الرسمية التي تتحمل المسؤولية الأولى على هذا الصعيد، ثم على العائلة أن تعوض الخلل إذا كان في خلل على المستوى الرسمي. العائلة هي عليها أن تبذل جهدا حتى تعوض شيئا من الخلل، ولا يصح أن يكون مبرر. بعض الآباء لما تتحدث معه يقول شو نسوي هذا؟ أنت ما هو الجهد الذي بذلته؟ أنت ينبغي أن تفكر إذا كنت تستطيع أن تجعل ولدك في مدرسة أفضل تقل فيها النقاط السلبية، إذا كنت تستطيع أن تبتعثه على نفقتك، إذا بذلت أنت جهدا أكبر في متابعته. كلما استطعنا أن نقلل الخلل وأن نرفع من مستوى التعليم عند أبنائنا نكون قد خدمنا أنفسنا وأدينا الواجب تجاه أبنائنا وساعدنا على تقدم أوطاننا ومجتمعاتنا. نسأل الله تعالى أن يوفق أبناءنا وبناتنا للنجاح في دراستهم، ونسأل الله تعالى أن يعين العوائل وأن يوفقهم لأداء الواجب تجاه أبنائهم في العام الدراسي، بأن يصرفوا وقتا وجهدا في متابعة أبنائهم وبناتهم في أداء واجبهم التعليمي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وتجاوز عن سيئاتنا واكفنا مهماتنا وأصلح لنا في ذرياتنا واردد عنا بغي الباغين وطغيان الطاغين فإنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.